عباد الله، لا تزال القراءة متصلة بحديث أورده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام، أجزر الله له الأجر والثواب، وذكره رحمه الله ليبين وجوب الدخول في مفردات الإسلام وترك الابتداع، ولا يتدين الرجل إلا بشريعة الإسلام المنقولة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، الذي كان عليه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وجوبا. فلا يحل لأحد أن يفترع الإسلام فيستحسن فكرة في الدين برأيه فينسبها إلى دين ربه، فهذا من الافتراء عليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل لله أذن لكم أم على الله تفترون. فكل مبتدع مفتر على ربه سبحانه وتعالى، لأن الله لم يأذن له أن يتقرب إليه بهذا المخترع. فمهما كان قصد المبتدع حسنا، والحديث متصل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. فمهما كانت منزلة الرب في قلب هذا المبتدع من زعم محبة الله والقيام بالتسابق في طاعته، إن الله لا يقبل منه البدعة، بل هو متوعد بالعذاب الشديد عليها، لأن البدعة من كبائر الذنوب، أليس تعريف الكبيرة؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا على أئمة السلف كابن عباس وغيره: ما توعد عليها بنار أو حد أو لعن أو غضب، هذه من الكبائر. فالبدع توعد عليها بالنار ولا ما الدليل؟ لا، نعم، من أحدث فقط فيه رد البدعة، ما فيها التوعد أو الوعيد بالنار، إلا الحديث الثاني ذكرته وشه؟ وكل ضلال في النار، أي أصحاب البدع في النار. فلما توعد على البدعة وأن أصحابها من أهل النار، علم أن البدعة سواء سميتها صغيرة أو كبيرة متوعد عليها في النار، إلا إذا كانت بدعة اعتقادية كفرية كالإلحاد في أسماء الله وصفات الذي عند الجهمية من نفي الصفات، أو اعتقاد أن الله في كل مكان عياذا بالله، أو دعاء الأولياء بزعم أن ذلك قربة عند الله، احترام أولياء ودعاء توسلا، كل هذا من البدع الشركية الكفرية المخرجة من ملة الإسلام. لكن ما كان دون ذلك كبدعة المولد، هذه بدعة فسقية متوعد صاحبها في النار. وقد قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير. فكل البدع صغيرة وكبيرة متوعد صاحبها في النار، وهي من كبائر الذنوب. وحيث أنها كبائر، فإن الرجل إذا صام عرفة وصام عاشوراء وصام رمضان لا تكفر له البدع التي كان يمارسها، لابد في البدع أفرادا كالمولد وكانتسابه لجماعة الإخوان أو التبليغ أو السورية ونحو ذلك، في تنظيمهم والتعبد لله بالتنسك بطريقتهم، من توبة خاصة، من توبة خاصة، لأن الصغائر هي التي تكفر مثل هذه الفضائل كالوضوء، صيام رمضان والجمعة إلى الجمعة. أما إذا تخلل هذا الشخص أو هذا الوقت فعل كبيرة كما قال النبي ما لم تغش إيش كبيرة، والبدع من الكبائر. طيب، إذن وقبل أن ننتقل من هذا الحديث لابد أن نحصي شيء من المسائل المتعلقة بالابتداع والقواعد المعرفة به، لأن أمر الابتداع خطير جدا. من دلائل خطورته أن الشيطان يحب أن يزل فيه العبد أكثر من معصية الزنا. انظر إلى هذه القاذورة، ما أقبحها الزنا. الشيطان حبه أن تقع في البدع أكثر من حب أن تقع في الزنا، وفي من شرب الخمر. رأيت؟ ما الوجه اللي يخلي إبليس يحب إيقاعك في البدعة؟ اذكر لي وجه واحد تعرفه. ها؟ انت قصدك إبليس يعتقد أنه إذا أوقع المكلف في البدعة فإن المكلف لا يتوب يستمر، كذا قصدك ولا شيء ثاني؟ أي نعم صحيح. فإبليس حريص على إيقاع في البدعة لما ذكر فضيل بن عياض رحمه الله، فقال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. أنت عليك سمات الصالحين وبارك الله لك، كم بالله رجل بالحي أو زملائك بالعمل رآك في وهو في فجر من الذنوب عياذا بالله، ضيق يقول ادعينا الله يهدينا، أي حاس بما هو واقع فيه من شبكة الشيطان وأسرع بالذنوب والخطايا. لكن المبتدع مشكلة، يظن أنه يحسن عملا، إذن الاستمرار. ثانيا الاستحلال، أول استمرار، ثاني استحلال. فما أقبح أن يكون الأمر كبيرة، بدعة كبيرة، ثم العبد يستحلها ويراها قربة، بل ويراها ربما واجبة. إيش تقولون في شخص؟ قال أرى عندي قسوة في قلبي، وسمعت العشق يرقق القلب، أحب وحدة وحب وحدة وتراسمني كذا والتقيها ونسمر في فراش واحد إلى آخره. فحينئذ استحل هذه العلاقة، قال علاقة العشق ترقق القلب القاسي إلى آخره، فحينئذ أتقرب إلى الله بالعشق والزنا. ما أقبح ذنبه هذا؟ أليس هو الآن في كفر لما يستحل الزنا قربه إلى الله؟ كفر أكبر ولا؟ طيب، المبتدع يفعل ذلك ولا يشعر، يستحل كبيرة ويراها قربة، بل ويراها واجبة في بعض الأحيان، وهي منكرة وكبيرة من الكبائر. هذا الذي جعل إبليس يجتهد في إيقاعك في البدعة. الأول ما سمعت الكلام الفضيل، البدعة حب الناس من عاصي، العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. الثاني نقل ابن تيمية في بعض الآثار أن إبليس قال أهلكني ابن آدم بإيش؟ أهلكته بالذنوب، الفواحش وشرب الخمر والربا، فأهلكوني بالاستغفار. فقلت لا، أبثن بينهم ذنبا يصنعونه يفعلونه ولا يتوبون منه، فبث فيهم البدع والأهواء، نسأل الله العافية. فهم يفعلونه ويعتقدون أنهم يحسنون إيش؟ صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا وين كانت الكفار، لكن البدع شعبة من الكفر، كذلك البدع يحس انه يحسن ايش صنع. لهذا صارت البدعة كبيرة، لأن صاحبها يستحلها ويعتقد أنها تقربه من الله ويستمر عليها ولا يتوب منها. فالشبهات، المعاصي الشبهاتية أحب إلى إبليس من المعاصي الشهواتية. ولذلك النبي، هذا الوجه الثالث، تكرار الرسول للتحذير البدعة يدل على خطرها. يعني في كل خطبة الرسول يقول شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد كان يقول وكل ضلالة في النار. ماذا تستنبط من كون النبي في كل خطبة يذكر البدعة والتحذير منها؟ خطورتها لا شك. كل خطبة خائف على الأمة من ابتداع في الدين، ومع ذلك أكثر الناس يتساهل، وتجد قلة من طلبة العلم من يعرف قواعد البدع، وكثير يجهل كيف يفرق بين البدع والسنة. فترى حتى في فتاويه ومسائله يكثر بكلمة في أشياء واضحة أنها بدعة، يستمسك بالنص العام يقول إن شاء الله ما فيها شيء إلى آخر. تتعجب تقول لماذا لم يدرس قواعد الابتداع؟ ليش التساهل هذا؟ حسن الظن بالنص العام دون النظر إلى القيود، عمل السلف، عدة أسباب لوقوع الإفتاء بالتساهل بالبدع، فيفتي ربما شخص معروف بالسنة بأشياء مبتدعة لأن هذا الباب لم يدرسه. وهذا خطر على الفقيه أن يجهل هذا الباب. لذلك هل تعلمون أن بعض الصحابة كان يتخصص في هذا؟ نعم، ابن مسعود، فكان يرجعون إليه في هذا الباب، فدل أنه هذا الباب الذي نتعلم جزء يسير فقط منه. عندما أوقفنا حديث من أحدث في أمرنا ذكرنا بعض القواعد، جزء يسير، نعم، لكن الجهل به خطير. هذا الجزء اللي سير نقوله الجهل به خطير، فإنه لابد في هذه الأمة كان يكون مثل ابن مسعود، فرض كفاية أن يتعلم الفقيه قواعد البدع فيميز بين السنة والبدعة. يبقى في الأمة مثل ابن مسعود، لا نشترط كل فقيه إذا كان عنده علم إجمالي بأن كل محدث كل مخترع، لكن أقصد التفصيل والدقة في ذلك والتحقيق، ينبغي أن يتمرس فيه ويدرسه ولو بعض الأمة حتى تحصل كفاية. والدليل على ذلك أن ما كل الصحابة كانوا مثل ابن مسعود. أبو موسى الأشعري عالم وبعثه النبي إلى اليمن، لكن لما رأى أولئك الذين يسبحون بالحصى التبس عليه الأمر ولم يتكلم. هذه ليست الصحابة، إنما عرفوا ما يتكلم، ما يقول لا بأس، ولا يقول أيضا بدعة، يصبر ويذهبون للأعلم حتى يتحققوا. فذهب موسى ابن مسعود، كأن الصحابة يرون أن هذا فرض كفاية عليهم، وهو ابن مسعود. هل وبخ الصحابة الآخرين؟ ليش ما أنكرتم؟ ليش ما تعلمتم؟ فقط في ذاك الحادث قال هل قلت لهم يعدوا سيئاتهم؟ ما قال ابن أبو موسى النبي بعثك لليمن وانت عالم، كيف تجهل هذا الباب؟ لأن هذا والله أعلم فرض كفاية. لا بد يبقى في الأمة من يتخصص في التدقيق في معرفة البدع، ليرجع إليه عند اللزوم والدراسة، نعم، على أن مجملات هذه القواعد ينبغي أن يكون كل فقيه يعرفها، لكن أقصد التحقيق والتفصيل والتأصيل والتدقيق دقيق الفقه، فإنه ينبغي أن تبقى بعض الأمة تعرف ذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا نكمل ما تيسر من ذلك. اعلم عبد الله لما نهانا النبي عن البدعة فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فتحريم البدعة مقصد، كتحريم الزنا مقصد، تحريم الشرك مقصد. فإذا حرمت الشريعة، انتبه هذه القاعدة الآن، وصلا لما قد ذكرنا ببعض مسائل أو قواعد في ضبط البدعة. الشريعة إذا حرمت مقصد كالزنا، شرب الخمر، الربا، الشرك، حرمت كل وسيلة تؤدي إليه، وهذا وهو مبحث سد الذرائع معروف من جماهير الفقهاء بدلالاته، ومن دلالاته أو أدلته قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، واضح في سد الذريعة. لا يخلون رجل امرأة، واضح. لا تسافر مع غير محرم، واضح. فلذلك في شخص يقال كان يعمل في هيئة الأمر المعروفة عن المنكر قديما، مدير لفرع الهيئة بمنطقة الحجاز أو منطقة مكة، فخرجت منه فتاوى يعني نكرات لا علاقة لها بالدين وجهل. فلقيته بعض الأسواق أنصحه، كل يوم خرج لنا بفتوى لا يعرف لها خطام ولا زمام، ويفضح على إثرها أهل الإسلام إذا كان يقال أنا مسلم مفتي. لا والله ما هو فقيه ولا مفتي. ثم لما حاورته أنصحه، وإذا به يقول: ليس في الإسلام شيء اسمه سد ذرائع. أي والله ليس في الإسلام شيء اسمه سد ذرائع. الله أكبر. ذلك تخبط تخبط عجيب، ولا لا مانع عندي من كذا، ولا مانع عندي من كذا، ويفتي العلمين يقولون فتاوى يريدون يسقطون الإسلام، يجيبون شواذ الفتاوى ويشهرونها بالقنوات ويلتقون مع هذه الأشكال حتى يسقط الإسلام. هذا مرونة وشمون من هذا، ليش يروجون كلام أكثر من شيخنا الفوزان وأكثر من شيخنا بن باز وأكثر، ليش يجيبون على مستوى عالمي يعني يبغون الفتنة؟ فالناس سمعون لها لا شك. فجاءني يقول لي: ما في شيء اسمه سد ذرائع في الإسلام. خلاص مع السلامة، توكل على الله، الحمد لله. هذا مثل اللي يقول ايش، جاء الفقيه قال: يا شيخ انا ارى اني لكم جنب لو انغمست في دجلة ما ترتفع جنابتي. قال: خلاص ساقط عنك التكاليف، جي روح. تسقط تنغمس في دجلة من ترفع الجنابة وتبضمض وتستنشق وكذا، وتقول ما ارتفعت عنك الجنابة، انت مجنون، اذا ما لك عقل، هيا روح امشي عني امشي. فلما فجأني بهذا وقال: ما في شيء اسمه سد ذرائع، مشيت خلاص وناقش من لا اله الا الله. فالأدلة كثيرة على قاعدة سد الذرائع، ما ينبغي اهمالها، بل إهمالها قد يؤدي لسقوط الإسلام، إهمال قواعد سد الذرائع. نعم، خذ مثلا ما سيأتي معنا في باب ذرائع البدع، الجلوس مع أهل البدع ذريعة للبدعة. لو سلكنا ذبابة الذرائع خلنا نجلس مع أهل البدع، كم يصير لنا صاحب سنة وفقيه وآخره مبتدعا، فيسقط الإسلام إلى الشرك. بعد ما إذا تصورت قوم نوح لما وقعوا في ابتداع، علم بعضهم بعض الابتداع فوقعوا فيه في تصوير الزهاد العباد فصاروا يعبدونهم بعد ذلك، إذن قد يسقط الإسلام حتى بترك هذه القاعدة. إذن لما حرم الإسلام مقاصد مثل الزنا، شرب الخمر، الشرك، حرم كل ذريعة تؤدي إليه، كذلك البدعة. البدعة يا إخواني أيضا لها ذرائع ليقع فيها الشخص، فانتبه منها. فمثل الزنا، قال الله ولا تقربوا الزنا ليسد كل ذريعة ولم يقل لا تزنوا، فحرم الله النظر، حرم الله اللمس، نعم حرم الله الاختلاط المؤدي إلى الفواحش من ترك التزام الآداب معروفة، ذاك الحج والعمرة، حرم السفر غير محرم، حرم وش يقول وصف المرأة للمرأة حتى لا تهي شهوة الشخص لما تصف مفاتن المرأة إلى آخره إلى آخره، حرم الخلوة، فحرم الزنا وحرم كل ذريعة تؤدي إليه. لذلك لما يموت العلماء آخر الزمان ما يبقى في الناس من يبين لهم الذرائع، فيقع الناس في الفواحش فيكثر الزنا بعد موت العلماء، صحيح؟ إيه نعم. طيب حرم شرب الخمر، فحرم الفقهاء أن تشتري خمرا لكي تخلله، يقول باخل أنا ما هو خمر، أخذ اقتني عندي عشان بعد كذا يوم يتحول لخل، ما يجوز. وحرم أن تقعد فيه على مائدة يدار فيها شرب الخمر، كما عند ابن عمر وغيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار فيها إيش؟
الخمر،
ما ذريعة لشربه. طيب حرم الشرك، حرم بناء القبور في المساجد، حرم الدعاء عند قبر رجل صالح والصلاة عنده لأنه يقول للشرك إلى آخره إلى آخره، حرم التبرك بغير دليل شرعي. طيب حرم البدع وشدد في تحريمها لدرجة أنه كان يكرر التحذير منها في كل خطبة النبي، إذن يتصور حينئذ بتحريم هذا المقصد اللي حرم الله بنفسه في قوله تعالى قل الله أذن لكم على الله تفترون أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، بنفسه تكلم في الابتداع الله والتحريم ورسوله من بعده، كل بدعة ضلالة وما قال بدعة حسنة، كل مخترع في الدين ضلالة، وشدد وكرر وبين. فيتصور حينئذ إذا كانت تلك كبائر ومحرمات أن كبيرة البدعة يكون الإسلام حرم كل ذريعة إليها والوقوع فيها، كل ذريعة، فيجب كما نجتنب ذرائع الزنا من الخلوة والسفر غير محرم ومس المرأة مصافحة، نعم وقبول التغنجها مع الأجنبي له عنها ومزح إلى آخره إلى آخره، لأن قلبه مرض، يجب أن نحترز أشد الاحتراز من ذرائع البدع، لأن النبي كرر التحذير منها، فاحترازنا من ذرائع البدع والله ينبغي أن نكون أشد من احتراز من ذرائع الزنا، صحيح ولا صحيح؟ من لا يفقه الآن هذا، شوف كيف يشير ويحط على تقصير يقع فيه ولي الأمر مثلا فيما يتعلق بأسباب الزنا، وينشر ويفعل ويزرع الكراهية في قلوب الناس بالخروج عن الأمر، بينما الناس يقعون في صريح البدع والخروج عن ولي الأمر أو ذرائع ذلك ولا تجده يحرك ساكن، هذا جهل ولا لا؟ مع أن الثاني أشد من الأول، الثاني النبي سمى الخوارج كلاب النار وكان يكرر، فهذا يدل ضعف التصور، تصور البدعة وخطورتها، أن تجد من يشدد في باب المعاصي الشهواتية وذرائع البدن الشهواتية كالاختلاط ولا يشدد نعشار ذلك في البدع معاصي الشبهاتية وما يؤدي إلى الابتداع في الدين، يتساهلون ويحسنون الظن بمن ابتدع وأن رجل صالح وكذا ولا ما قصده وما أدري شلون، يخرجوا له ألف مخرج بخلاف المعاصي، هذا جهل في التصور، ضعف في الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك واجهنا أمة يمكن يقول انتم الان شيقول تحاربون البدع والسنيه والخروج عن الامر والصوفيه وتاركين كيت وكيت وكيت، مع اننا بينا كل ذلك، لكن لما نشدد فيما هنالك من الارتداع فهذا له اصل ان البدع الشد كما ذكرنا سابقا. اذا اذا عرفنا ان الشريعه حرمت البدعه لابد ان تكون حرمت كل ذريعه تؤدي الى البدعه. طيب نماذج من فتاوى العلماء ائمه الدين في سد رائع البدعه، انتبه الان. سئل الامام احمد عن رجل يصلي ركعتين في مصلى العيد قبل ان يخرج الامام، الان طلعت الشمس ما عاد في وقت نهي، والنبي قال في الحديث العام الصلاه خير موضوع، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. هذا هذه نصوص عامه في فضل الصلاه ولا؟
نعم.
طيب قام رجل يعني بالنصف العام جعلت الارض نسبه طهوره، خلاص طلعت الشمس والنبي في الحديث العام قال يا طلعت الشمس فصلي ولا؟ طيب فقصود المحمد وانا استني انتظر في مصلى العيد، قمت صليت ركعتين او قام رجل صلى ركعتين، قال لا يفعل. عجيب. ليش؟ قال اخشى ان يراه جاهل فيظن ان هناك مصلى العيد سنه قبل ان يخرج الامام، مع انه صلاها بنص عام، يعني ما قصد انه تكون سنه، واضح؟ فانكر الامام احمد ذلك سدا لذريعه البدع، لاحظت؟ فقال بسد الذرائع للبدع الامام مالك والامام احمد، وينبغي ان يكون هذا متفق عليه من القاعده الكليه ان الشريعه إذا نهت عن شيء كالزنا وشرب الخمر يجب أن تكون نهت عن كل الذرائع الموصلة لمثل ذلك. ومن ذلك ما ذكره النووي في المجموع، يعتاد كثير من الناس إذا خرج من الحمام، طبعا نخرج من الحمام تلقاه كذا لبنشفة منتعش يفرح الزيادة اللي يشوفه نعيما، نعيما. قال النووي يلاحظ أن هذا الأمر لو صار مستقرا مستمرا بين الناس بين أهل الإسلام يوم من الأيام يظنونها إيش؟
سنة.
نعيما أنعم الله عليك. وأشد منها إيه، لا أتكلم عليها، لأنها يشوف واحد متوضئ ويدعو له يقول له حرما، ثاني يقول له جمال، يعني نسأل الله أن يوفقنا للوضوء والصلاة في الحرم، فيقول جمعا يعني أنا وأنت. فالمقصود أن مثل هذه الأشياء لو استمرت وش يحس وش ينتج منها؟ الابتداع، تكون كالسنة بين الناس. كذلك الاستمرار على وليمة العقيقة، واحد من الصحابة مرة عملها عرضا أو لم، لكن يستمر كل ما هي عقيقة متى، عارف أن بعض الناس له حب في الطعام يعني، بس يعني متى العقيقة إن شاء الله، يقول لا كذا. فصاروا يستمرون على وليمة العقيقة. قال الشافعي وغيره ولا أرى في العقيقة أن يولم لها كهيئة وليمة العرس، لأن السلف ما استمروا كل ما جولت عزيمة عقيقة عندي. فإن ما قال النبي من أورد له مولود فليولم، قال فليعق، فاستطاع أن يعق يذبح، مو قال يولم، انتبه. فإذا أولم أحيانا وزع اللحم أحيانا أخرى وأخذ اللحم كله في الثلاجة، لأن الأمر واسع، يقول ابن القيم في كتاب تحفة المولود واسع. أما إذا استمر فتصبح كوليمة العرس، ويصبح في النفس أنها واجبة، ويقع الابتداع، فسد الذريعة حينئذ ترك الاستمرار على إيش مثل هذا. ولذلك كنت في مخبز بالطائف أشتري لأهلي خبزا، فسمعت اثنين اتباع ركان وبالركان، مبروك المولود، دخلت راسي بينهم أبي أستعلم وش صار في هذه الوليمة. قلت وليمة العقيقة؟ قال وليمة العقيقة سنة زي وليمة العرس يعني. فهالني فعرفت أن الأمر عمل فيه الشيطان عمله، فجعلوا وليمة العقيقة من جنس وليمة العرس. شوف النبي قال أولم ولو بشاء، لكن ما قال الذي يعق إلا فأحب أن ينسك يذبح عقيقة، ما قال فليولم وليدعو بعد أن يذبح ولو بشاء، ما قال هذا. فهذا الذي جعل الشافعي يقول لا يستمر أو لا يولم كهية الوليمة في كل مرة. بدأ له مرة أنه عزم الناس مثل ما فعل ذاك الصحابي، لكن هي سنة متبعة ولا ما هي المشروعية؟ ما هي مشروعية أو سنة، مثل ما ربما تقول في ما رواه أبو داود السجستاني في سننه أن رجل من جهينة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي يقرأ بالزلزلة وقرأها في الركعتين حتى قلت لعله نسي. الظاهر أن هذا المشروعية، تبين لي أنه ما يستمر عليه، لأن نص الحديث ما فيه كان يقرأ الزلزلة في الصبح مثل ما كان يقرأ بلا ميم السجدة ويش في صفة الجماعة بلفظ كان، فيشرع الإنسان يكرر في الصلاة. لكن يستمر كل مرة إذا زلزلت إذا زلزلت إذا ولا. فهذا الصحابي لمن أولم في العقيقة مشروعية، أحيانا جرد لك أولمت أي نعم، لكن لا تستمر حتى يعتقد أنها سنة بل يوجبوها مع الأيام. إذا جاءت السريعة بسد الذريعة، وأشد ما ينبغي أن نفطن له الشرك والبدعة، إن أعظم محبوبين لإبليس فهتك دين قوم نوح بالابتداع ثم جعلهم يشركوا. البدعة خطيرة جدا، قنطرة الشرك فاحذروها. كذلك يمارس كثير من الناس في هذا العصر دراية على البدعة بصورة كبيرة وهم لا يشعرون. لعلكم رأيتم من يضع في جيبه مصحف جيبي، وش فيه من الصور؟ تبارك واقع الدخان، ها ياسين، أهم شيء ياسين قلب القرآن، أربع أشياء. لما توضع ويتداولوها الناس طبيعة الحال يقع في نفسهم تفضيل لهذه الأربع دون غيرها، يقول ليش طبعت في مكان واحد؟ فيفضلوها، يصير مساكين دائما يقرونها، يقول والله ما طبعوها إلا إيش، فهي لها فضل أكثر من غيرها. أعطوني دليل في تفضيل الأربعة هذه. الواقع تقل الفقر لا يثبت، ياسين لما قرأت لها وقلب القرآن لا يثبت. حتى أن أذكر شخص قال لي والله من عارف كنت أدخل اختبار يريد ياسين سبع مرات كذا الإجابات. لا تمنع الشيطان يلقنك ويغششك عشان تستقر في قلبك ذلك استدراجا من الله، أحذر. أي نعم، يقول كذا الاختبار كذا المعسل الطير بإذني طيران يعني. أي ما ثبت حديث ياسين لما قرأت له ولا أنها قد بالقرآن. فلأي شيء تضعها مصحف واحد مع الدخان إلى آخره، صلى عليه سبع ورف ملك من بات قراءة أو آخر سورة الحشر. المقصود هذا من ذرائع البدع، جمع هذه الصور في مكان واحد حطها، أكثر الناس يقول والله الطابع ما فعلها إلا فيها فضل، ويصير مسكين يرددها حتى ما يعرف ربما فضلها بس يقراها دون غيرها. هذا التفضيل بدعي بالناس، هذا التفضيل بدعي. ومثله ما يفعله البعض الله يهديه يجتهد يعصر ذهنه ويقعد ويسع دعاء منظوم جميل فيه أشياء التقطها من السنة وأشياء ويضعها في مكان واحد ويوزعها دعاء ليلة القدر أو دعاء خله مطلق لما يوزعها دون غيرها. التوزيع مع الأيام هذه ما ترى سيكون فيه ذريعة الابتداع من أي وجه؟ لأنه يقول ما انتشرت هذا انتشار الدعاء إلا أفضل من غيره، سيشتغل به حاطه دائما في جيبه، يترك السنة ويصادرها حاطه هنا، يقول منتشر يأخذ الدعاء، طلع ما الأصل مثل دعاء الختم لابن تيمية ما ورد اطبع في المصاحف، صاروا الأئمة يفضلوا على غيره ابتداع هذا. فهذا ابتداع، فاحذر يا أخي تنظم دعاء مثلا، هي فقهي عبادة، هذا الأصل في عبادة إيش؟ التوقيف. طيب ما الدليل من عمل النبي في سد ذرائع البدع؟ بعد ذكرنا نماذج من كلام الأئمة، نبي من كلام النبي في سد ذرائع البدعة من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم. لا تشرد عن الحلقة، وين وصلت الحبشة يخلك معنا. أي نعم، لأن الإنسان قد يشرد على شيء ومقتل بحيث أنه يلبس عليه ولا شيء فيكون من أهل جهنم، فالعلم يحرسك، فلا تشرد عن كلمة في المجلس، كلمة واحدة. ويذكر أن العلامة بن عثيمين الله يرحمه ويغفر له يقول عن الشيخ السعدي انه جاء طير وسمع صوت الشيخ بن عثيمين كانه كعادة الناس سبحان الله، ترك الشيخ وصار يراقب الطير، فقال يا محمد شيخه السعدي عبد الرحمن قال يا محمد ترى صيد العلم خير من صيد الطير. صيد العلم خير من صيد الطير، الطير تصيده وتشويه تلذذ في لحظة ثم يستحى ما يذكر باقي بعد ذلك يذهب، لكن العلم يبقى أثره في قلبك راحة ومنزلة في الجنة تنعم أبد الآبدين بها. يعني إنسان حضر مثلكم الله يبارك الآن سمع علما نشره أو عمل بمقتضاه عند قيام المقتضي لتركه فسيرتفع في الجنة لا شك إذا أخلص، هذه الدرجة التي تنفع بها سينعم فيها أبد الآبدين، بينما تخلف عن هذه الحلقة ما سمع المسألة تمنى الأمان وكسل وإلى آخره، فهل يرتفع مثل أخيه؟ لا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرق يعني بين يأكل طير تلذذ فيه لحظة يحط معاها لذذات كذا ويأكلها ويروح خلاص اللذة تروح، وهذه تبقى معك اللذة أبد الآبدين. فإيه درجة في الجنة كلما تعلمت علما عملت به ارتفعت، ارتفعت حتى بغل الفردوس. هي نعم، فانتبه لا تشرد. وأنا أقول هذا مو تبكيت للطالب، والله من باب الرحمة به والمعونة له، لا من باب التشديد على الطلاب ولا أبدا والله. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خاصة ليش أنا شديت في هذه المسألة وقلت الأخ لا تشرح لا تسرح ولا أحد يسرح، لأن يجيك المبتدع يقول لا تقنعني أحمد بن حنبل قال النووي قال إلى آخره، أبي الرسول ها يلا خذ الرسول في سد ذرائع البدع صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصوم. لما؟ قال فقهاء الحديث أراد النبي أن يسد ذرائع البدع، فإنه لما يتقدم رمضان بصوم مطلق قد يدخل في رمضان ما ليس منه مع الأيام، فسد الذريعة بأن لا يصام حتى يرى الهلال أو تكمل العدة. واضح؟ ومن ذلك ما ذكره الشاطبي أو أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع من تمكين المسحراتية، فأدى ذلك إلى إيش؟ إلى ذرائع البدع ووقوع الناس فعلا في البدع. ما يعرف في زمن النبي التذكير بالسحور، فيطلعون المسحراتية في الحواري يأخذوا الفلوس، ترى يا نايم قم وحد الله الدائم سحروا فإن في السحور بركة إلى آخره. طبعا يقومون الناس ويعطونهم في عند العيد أظن قروش، حطوه قروش، لكن يتسبب هذا. يقول أبو بكر طرطوشي فصار يخرج في ست من شوال يصح الناس للصيام ست من شوال، يعني كان طول ست شوال الناس يختلفون يصوم من أول وآخر، إذن هو طول شوال. فالمقصود قال فخرج أناس كثر صاروا يوجبون على أنفسهم ست من شوال بعد رمضان، يقول واجبة تراها، إيش اللي يخلي بسحرات يخرج مثل رمضان ما في دخان غير نار، صاروا يوجبون على أنفسهم. هذا ابتداع، إنما يستحب، يعني ألحقوا ست من شوال برمضان فعلا، وإنما يستحب، يستحب ذلك، وخوفا من ذرائع البدع كان من تصرفات أئمتنا أبو بكر وعمر أئمة الإسلام بحق، كان يتركان الأضحية حتى لا يوجبها، فكان يريدان أن يبين للناس أن الأضحية مستحبة فكانوا يتركونها أحيانا. ومن هنا ما يصنعونه في الحرم المكي أو غيره، أحيانا يتركون دعاء القنوت، ترى مهم هذا والله، لأن بعض الناس إذا ما فعل العلماء أو الأئمة هذا جاءهم وقت يعتقدون دعاء القنوت في رمضان واجب، وفعل بعضهم تركوا اليوم ما قنت الإمام الله يهديه، بس نسي كل الناس مغفل، واحد ذكره ويشتغلون بالذنب وهو ما عنده أصلا، ما عنده شيء. حتى بعض كان السلف يرى أصلا الدعاء بعض النصف الثاني من رمضان كما عند أبي داود يبدأ الدعاء، وهذا لا شك هو الأولى، لكن المسعود يرى دون ذلك وهو المعمول به عند مشايخنا هنا. طيب، فكل هذا من أجل سد ذرائع البدع. ومن ذرائع البدع الجلوس مع أهلها، وهذه أشد ذريعة، فتواصل علماء وافتتح اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة فصلا في هذا كما تعلمون في درس الجمعة ولقاء الجمعة، كم كررنا من الآثار في اتفاق أئمة السلف وعلمائهم على ترك الجلوس مع أهل الأهواء والبدع كثيرة. فإذا قلت ابدأ برأس الهرم إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد، سدد ذرائع البدع بالجلوس مع أهلها، كيف؟ في حديثين اثنين، حديثين أكثر الناس في غفلة عنهما ممن يجلس مع أهل البدع ويتساهل ويسمع إلى شبههم ويحاورهم الله يهديهم. فأشد الذرائع الجلوس مع أهل البدع، يكون الرجل صاحب سنة فيتقلد البدعة من أجل الجلوس معه. خذ القصة المحزنة جدا، كل ما أذكرها أقول يا رب عصمنا، يا رب قبل وفاتنا عصمنا من البدع، يا الله. ومسالكهم كمسلك الخوارج والصوفية والرافضة وغيرهم. عمران بن حطان من رواة البخاري أعجبته امرأة رآها في الرؤية الشرعية تزوجها وهي خارجية، طلعت لك أقول لإخواننا أتباع السلف لا يطير عقلك في مرأة حاطة كفوف حاطة عبات على الرأس وماشية وجماعة الجمال، قل إيش ذات حسن وإيش خلق دين، تكلم على أي دين أنت؟ تكلم على هذا العصر الآن، أشوف دينها فقد تكون فأرة القفازات. وهذا نعم أن السورية والإخوان و يظهرون هذه الأشياء، قد يظهرونها نعم، ويرونها فعلا دين ويخافون الله فيها، وتحجب امرأتهم وتكون كالمصيدة لك إذا ما تنتبه. فقد تكون هذه سم زعاف هذه المرأة، تحمل شبه وذكية فتغويك أيها المغفل فتموت على دينها، مثل عمران حطان أعجبته تلك المرأة الخارجية وتزوجها، كلمة في الفطور، كلمة عند السرير، كلمة عند الكذا، إلى أن أصبح خارجيا مثلها. شوف كيف، انتبه، مو قضية دين، قضية اتباع السلف، ليس فقط هو الدين، دين السلف، فاحذر. فروى البخاري في صحيحه في باب سد ذراع البدع بترك الجلوس مع أهلها، روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، إلى عائشة قالت رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما إذا سمعتم أو رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. قال الله تعالى في كتابه بنفسه محذرا من أهل البدع وأشكالهم سبحانه في سورة العمران، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقالت أمنا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاحذروهم فأولئك الذين إيش سمى الله. ليش؟ لأن الجلوس مع أهل البدع يوقع العبد فيما وقعوا فيه مما يطرحونه من تلبيس. قال ابن تيمية لو أن صاحب البدعة طرح عليك الحق، نعم، لو أنه طرح عليك بدعته محضة لكان إيش لنفرت منها، لكن يبدأ معك بسنة ثم يدخل عليها بدعته فيلبس يعني عليك فيوقعك في شبكته. ولو أن البدعة باطل محض، قال فيه كلام آخر، لو أن البدعة باطل محض لتركت، ولو كانت سنة محضة لا فعلت، لكن أنها تجمع بين سنة وبدعة، هذه البدعة ومخترع، فيقع في فريستها يعني الناس هم لا يشعرون. وذلك كان السلف يقولون كما خرج ذلك أو ذكر القرطبي في كتاب النهي عن البدع، أعود يهوديا مريضا ولا أعود مبتدعا. ما وجهه؟ ما وجهه؟ طيب ما وجهه؟ صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أعود مبتدعا، يهودي يقول لك عزير بن الله يقول الله إيش إن الله فقير، أعوذ بالله، شمئز قلبك من الإلحاد هذا، يهودي لكن مبتدع يقول والأمة قد ضيعت جهادها، انظر الطغاة ولاة الأمر يسرحون ويمرحون إلى آخره، ونحن ناس قاعدين في بيوتنا ما نخرج في الشوارع عليهم جهاد، أين الجهاد؟ ضيع الجهاد. الجهاد له أصل صحيح، لكن ما قال لك إلا بجهاد من الطريقة دي، فيلتمس الأمر عليك. شفت كيف يدخل عليك البدعة؟ رأيت؟ ها؟ ها؟ إيه؟ في حينئذ يلتمس الأمر. فمن الحسن البصري قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم، ولا تناظروهم كما ذكر النبي قال فاحذروهم أي جالسوهم. ولذلك عمر بن الخطاب سد الذريعة لما شم مما يخرج من فيه صبيغ من ابتداع نعم وجعل يدخل من الجيش ويقول ما كذا ما كذا قال لا تجالسوه يعني انه مبتدع. فبعدما تاب سدا للذريعة امر بهجره بعد توبة سنة ثم تثبت ان البدعة خرجت منه قال جالسوه. شوف كيف يعني في فترة عند عمر تشبه في عالم الطب وش اسمها العزم يعني خايف عمر انه باقي المرض المريض كورونا ايش كان يسوي في المطار يقعدون في الفندق كم اسبوعين ايه 10 ايام مدري كم ما في حراره يلا اخرج للناس. عمر لما قال لا تجلسوا صبيغ تاب الرجل خلاص قال لا اصبروا خلينا نشوف الجرثومه باقي ولا لا اصبروا قالوا قعد سنة سامعون ويشوفون قال والله يا أمير المؤمنين قال خلاص رجعوه واجلسوا معه. هذا ليش مبالغ هذه في سد رائع البدع ليش خطورة البدعة وأن ما تخرج من النفس بسهولة حتى جاء في الحديث والذي خرجه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر البدعة عن التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع البدعة. صعب يعني قليل من يتوب صراحة ويرى أنك تريد أن تهدم الدين. وذلك قال عمر كما خرجنا لك وغيره وش قال يهدم الدين 3 زلة عالم أي ينطق الشيطان بلسان العالم في البدعة يستزله الشيطان وكان صاحب سنة زلة عالم وجدال منافق إيش بالقرآن. وأخشى ما أخشى عليكم النبي كان يقول أئمة مضلين أئمة مضلين. إذن أمرنا بإيش بسد رائع البدعة كما تقدم والآيات والأحاديث المدلة على ذلك. ثم تصرف أئمة الدين كالحسن وغيره في سد كل ذريعة تؤول بالعبد إلى البدعة. ومن سد ذرائع البدعة انتبه هذا المبحث الآن العناية بالحديث. فإن الرجل إذا بدأ يحدث الناس ولم يستجمع القوى في تمييز الضعيف من الصحيح ولا يعرف يعني بيحضر من كتاب خطبة الجمعة مثلا لكن ليس عنده القدرة في معرفة الصحيح من الضعيف ولا عنده الآلة في الوصول إلى ذلك ولا من كلام العلماء على الأقل ينقل إلى آخره أليست هذه ذريعة لأن ينطق بأحاديث ضعيفة تؤدي إلى البدعة؟ إذا لسد البدع يجب أن يتحصن طالب العلم والعالم بمعرفة الحديث وقواعده. ليش؟ لأنه إذا وقع في الغلط وروى حديث ضعيف تبنى الناس إيش؟ فكان فعلهم هذا بدعة. يقول ابن تيمية فيما رواه من؟ فيما ذكره شيخ الإسلام في مصنفه المسمى بمعارج الوصول لدين الرسول قال رحمه الله وقد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة شوف لحديث ضعيف يظنه صحيح. فإذا جعل ابن تيمية لبعض الناس ينتقدون هذا جعل ابن تيمية أن إثبات الحكم بحديث ضعيف بدعة لأنه ترجح النبي ما قاله فكيف يثبت الحكم الاستحباب فسيكون بدعة ولا إذا ما كان سنة فكيف إذا كان حديث موضوع. فكم على إثر هذه البدعة كثير من الناس راحوا العراق وصاروا فحم مساكين في الدنيا قبل الآخرة، ما يدري ايش مصيرهم بالآخرة. ليش؟ رووا لهم حديث أبي نعيم في أصحاب العمايم السود وأنهم الدواعش هم، صدقوا وراحوا العراق، قالوا هذا اللي قالوا يلا بروح. الحديث لا يثبت. فلو كان عندك أن الناس حصانة، حصانة أولا حتى لا تدخل فيه البدع، يعرف عن من يأخذ العلم، ثانيا أن يعرف الصحيح من الضعيف، لما صاروا محرقة في العراق. فكم راح للدواعش بسبب هذا الحديث ونشروه بكثرة بين الناس في الواتساب وفي تويتر مع أن تصدى لهم أهل الحديث، لكن كثرة انتشاره سبحان الله وقع للناس ما وقع. فإذا القاعدة ذكرها النبي فيها سد الذرائع للبدع في قوله فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث عني، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ليش؟ لأن رواية الحديث الضعيف والموضوع قد تؤدي إلى البدعة القاتلة الهالكة حتى الكفرية، مثل رواية حديث اسمع الآن، حديث البخاري المشهور أن عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. في الحديث زيادة، فرد عليه علي وكان حاضرا فقال: يا ابن الخطاب أو يا عمر، بل يضر وينفع. فسكت عمر. هذه الزيادة تذكر في كتب ويسكت عنها، وهذه باطلة، معلوم اضطرار في الدين أنها كذب، ما فعل ما قال ذلك علي. فحينما يأتي الرجل الآن متسلح بهذا الحديث المكذوب ويقبل الحجر الأسود، ألا ترون أنه وقع الآن في بدعة كفرية، أن الله جعله يضر وينفع استقلالا؟ شوف كيف كفر بهذا الحديث. فمن خطورة مكان حينئذ التساهل في رواية الأحاديث أو ترك منهج الحديث في تنقيتها، على الأقل ارجع للعلماء وثبت صحته كما قال الإمام أحمد، كما نقل ابن تيمية، آل ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه، قيل الإمام أحمد إن رجلا عنده كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن يحدث منه في المساجد يعني؟ أو فقال: لا، حتى يسأل أهل العلم. حتى قال الشافعي: أنتم يا أحمد، هو الشافعي كيف من دونه، تواضع الشافعي سبحان الله، قال: يا أحمد أنتم متخصصون، يعني أنتم أهل الرواية وأعلم منا بالرواية، فبالله يعني، أو قال: حدثوني، حدثنا يا أحمد هذا الحديث إن كان بصريا شاميا كوفيا حتى أتقيه فلا أحدث به إن كان ضعيفا يعني. فحينئذ سئل الإمام أحمد: عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أو أحدث منه؟ قال: لا، حتى تسأل أهل العلم. فهذا فيه سد الذرائع للبدع. الآن كم من الأذكار هي ابتداعات يفعلها كثير من الناس، مثل: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر، إسناده ضعيف. نعم إسناده ضعيف، اقرأ ما قاله المحدث الألباني في هذا الحديث. إذا دخل البيت: اللهم إني أسألك خير المولد خير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، على ربنا توكلنا، بين الشيخ إن إسناده ضعيف، ما يصح إسناده. عند القبر كم تسمع إنسان أول ما يمسك الحفنة من التراب على الميت: منها خلقناكم، يضرب ضربة الأولى، الثانية وفيها نعيدكم ثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول العلامة الألباني هذه الزيادة الكلامية أو القولية لا تثبت، وإنما ثبت أصل أنه يضع على الميت ثلاث حفنات صحيح، لكن الزيادة يقولون العامة مس ما ثبتت. فعلى المسلم حينئذ أن يتحرر الرواية حتى لا يوقع نفسه وأهله في البدع وهو لا يشعر برواية الحديث المكذوب، فإن الحديث المكذوب التعبد لله به محدث. كذلك أشار لابن تيمية إلى الحديث الضعيف كما أسلفنا القول. أذان، سبحان الله كيف مضى الوقت، والله فيه أشياء كثير، تفضل. مضى بسرعة جدا سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينئذ احترس بعد ذكر هذا المبحث وما سمعت من الدلائل الكثيرة، وهي بعضها والتي اتفق عليها السلف، أن تنتحل هذه النحلة البائسة. تسمع يا أخي لا تفرق الأمة، كلهم صالحين كلهم مسلمين، يا أخي أهل لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. ترى والله هذا يرد على الرسول، أقسم بالله يرد على الرسول. الرسول قال وستفترق أمتي على 73 فرقة. قيل لي عبد الله مبارك رحمه الله الجهمية، قال الجهمية كفار مو منهم، لكن لمنهم أهل إيش؟ أمة الإجابة لا أمة الدعوة. الجهمية كفار أمة الدعوة مثل الرافضة، ليس من 73. كان ما مثل شيخنا بن باز من أمة الإجابة الإخوان المسلمين والتبليغ. فأفتى رحمه الله لما سئل جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، قال نعم، إذن هذه من أمة الإجابة. فإذا انظر، النبي يتكلم عن شخص قال لا إله إلا الله ويصلي ويصوم من أمة الإجابة، قال هو متوعد من النار إذا كان من هذه الفرق. وانت تقول ما في فرق، ما في افتراق، انت ذهب عقلك ترد على الرسول؟ ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصره جهنم. إذا لماذا ابن عمر لما جاءوا قالوا على القدرية في صحيح مسلم، قالوا هناك ناس تفقرون العلم أو كما قيل له، ويزعمون أنه لا قدر وأن الأمر ألوف. عرف أن ظاهرهم يتبعون العلم، ومثل ما نسمع اليوم السورية يثورون العلم ويدورات ومدري شلون، ما قال هم حلقين لحاهم، هم خلاص نظر الصالحين ويتفقرون العلم. لكن لما سمع مقالة ابتداع منهم أنه لا قدر الأمر ألوف، تبرأ منهم ونسبوا إلى القدرية. يعني تقول ما في فرق. فلما قالت جماعة الإخوان المسلمون كما قال يوسف القرضاوي الأب الروحي لهم، قال الحرية مقدمة على الإسلام، وقال حسن البنا يعذر بعض البعض ما اختلفنا فيه، وقال طريقتنا صوفية وسلفية، ما نبدعهم يعني. وهذا رئيسهم نظر لهم كل منهج الإخوان اللي هو حسن البنا في مذكراته، يقول طريقة الصوفية وسلفية. الصوفية تستمد من رؤى منامية، كثرة بدع الإخوان. ليش آخر مرة طلع سلمان وهو إخوان من سلمان العودة يقول رأيت الرسول يقول يا سلمان سأكتب لك كتاب لن تظل بعدها، من رؤى منامية. لأن أصل ما يستمدون به الإخوان من كل الكتل صوفية سلفية يجمعون الناس للخروج على ولاة الأمر، فبعد هذا تجعل الإخوان ومن شق عنهم من السورية لظهور العلم يخرجون به على ولاة الأمر. تقول صالحون يقول لا إله إلا الله لا تفرق الأمة، وش الكلام هذا يا شيخ؟ الشيخ بن باز معاجبك يعني لما قال الفرق الهالكة، ما عنده دراسة معهم، طبيب العلم هو، ترد في وجهه تقول ما في شيء اسمه إخوان تبليغ صورية، والشيخ رد عليهم ورد على مثلهم. ترى هذه مجازفة والله خطيرة جدا، ورد للنصوص وكلام العلماء، انتبه. فإن هذا من ذرائع البدع، تهوينا إنكار على البدع من ذرائع البدع وذرائع الوقوع فيها. طيب آخر أمر نذكره في هذا البرائع إهمال العلماء للسنن. وترك نشرها ونشر التوحيد، فيخاف أن هذه الذريعة ضعفت ولا قويت للوقوع في البدع. للناس يا عباد الله إذا ما سمعوا فقيه يشرح لهم إيش يقول على الصفا والمروة، إيش بيقول؟ بيشوف الناس اللي سووه ويسوي مثلهم، تقع البدعة. فلا بد ينشر العالم كيف الإنسان يعتمر والسنن في ذلك، ينشر العالم كيف الشخص يعامل ولي أمر بلده المقصر، أظهر ظهرت منكرات وقصر وما أنكرها وما منعها إلى آخره، كيف الشرع قال لك تعامل معه، إيش السنة في هذا. لما ما تنتشر هذه السنن وش ينتشر مكانها؟ على البدع، خروج عوة الأمر ويقول الطريقة هذه تأدب ولي الأمر، نسوي ظهرات في الشارع، لا تيت البدعات. والنبي علمنا كيف نتعامل مع ولي الأمر المقصر، هذه السنة لما تركوا أو لما ينشروها بين ذويهم من الإخوان ونحوهم ظهرت بدعتهم. قال إذا رأيتم ولاتكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا، هذا الذي يأتون لك لا تنزع عد من طاعتهم. فجاء هذا وش يقول؟ لا لا، ننزع يدا من إيش؟ من طاعتهم حتى يأتينا ولي أمر مثل عمر عادل، هذا ما له سمع ولا طاعة. ويحتجون بظواهر النصوص هي متشابهة، ويحذر النبي من يقعد عن من يتبع المشابه. قال فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، في صحيح البخاري وغيره. هاي شوفوا المتشابه كيف احتمال، إذا أمر ولي الأمر معصية فلا سمع ولا طاعة في كل جزئيات حكمه، فلا سمع ولا طاعة في ذلك الذي عصى الله في أمره، أي واحدة هذا في ذاك الشيء. فاللي يتبع المتشابه ويسوي فلا سمع ولا طاعة، خلاص شيله وغيره. شفت مشابه كيف؟ هذا اللي خلى الرسول خاصة مسألة دماء، ليش كرر العلماء شرح سنن الذكائي ولي الأمر ولي الأمر، مو تملقا لولاة الأمر، لأن النبي كررها المسألة في عشرات الأحاديث. فهنا تملصوا من هذا النص، تملصوا منه، من فهم النص على فهم الصحابة. النبي قال اسمع واطع وانجلي ظهرك وخذ مالك، يعني ظلما، قال اسمع واطع في الأمور الأخرى التي اجتهادات ولي الأمر وقراراته ما لم يأمر معصية. إذن نشر السنن في باب التوحيد، في باب الصلاة، العمرة، الحج، كيف تصلي وين ترفع يديك، أعظم سبيل إلى إضمحلال البدع وزوالها. إن الرجل جاء يأخذ عمره يترزق الله في الآخرة للآخرة، فما عنده ولا شيء، أعرابي أو رجل ما عنده ولد يعلمه أو شيء، مسكي طلع على الصفا شاف نطافه التفت صار يسوون كذا، الله أكبر الله أكبر، ما عنده شيء في رأسه يقول لازم يسوي واحد شيء هنا، إيش يسوي مثله؟ الله أكبر الله أكبر الله. قال ابن عثيمين هذا التكبير ثلاثا بدعة، لأن النبي كان لم يصع الصفا المرة ما يسعى كذا. في صحيح مسلم حديث جابر كان إذا صعد على الصفا وش يقول؟ كبر ثلاثا وقال إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير. ثلاثا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزاب وحده، يعني يقول ثلاثا ويدعو بينها. ابن عباس يقول يرفع يديه، يرفع يديه يصيغ الدعاء، ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما رأى الناس سنة في ذاك المكان وش تقلدوا؟ البدعة، على قاعدة معروفة عند العوام. اسندها أحد اسندها؟ ما في دخان من غير نار، كلهم ذول يسوون كذا وكل باطل، يعني كل الناس باطل وفلان صح إلى آخره. نبه على هذا التقعيد الضال المنحرف، نبه عليه ابن مسعود فيما رواه الدارمي في مسنده، فقال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. قال متى ذلك؟ قال إذا إيش كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، يكثر قراءهم يجمعون العلم غث والسمين ولا يضبطون قواعد العلم فيفتون بغير ما يعرفون ويهرفون بما لا يعرفون، فتقع البدعة على سنتهم من طريق الحكايات والقصص والحديث الضعيفة. ويقل الفقهاء المحكمون الضابطون للشريعة، بل أن الشيطان يؤخذ عنهم ويزيل الناس الذهاب إلى هؤلاء، فيقل الحضور عند العلماء ويكثر عند القصاص. لكن العلماء ما كانوا يميزون الشيخ بكثرة من يحضر، بل بوفرة وعلم يقول. كم باقي الوقت؟ أي بعلم ما يقول. فعليك يا مسلم أن تسد كل ذريعة، بارك الله فيك، إلى الابتداع في الدين. نصيحة: من ترك الجلوس مع البدع، من تحسين نفسك والحديث الصحيحة ونشرها بين أسرتك والسنن، وترك أيضا النظر في قنوات أهل البدع في الانترنت ومجادلتهم، فإن من وسائل وذرائع الوقوع مع البدعة محاورة أهلها. قال حسن: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم. أخيرا الحديث الثاني، ما قلت إن وشه الحديث الثاني؟ حديث البخاري من حديث أبي داود، عفوا، حديث عمران بن حصين: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع من كثرة الشبه. قالوا في الحديث، هذا الحديث أصل في أنك لا تجلس تحاور صاحب البدعة لأنك ربما تفتن بكلامه. قال رجل للحسن: أسمع مني ولو آية. قال: ولا ربع آية. قال له أصحابه: يسمع قرآن. قال: لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، لكني أخشى أنه يذكر الآية ويردفها بكلام مبتدع فيقع في قلبي فأهلك، فهذا عالم فكيف بمن دونه. أسأل الله أن يحمينا وياكم البدع صغارها وكبارها، وإن مثلنا على الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين.